أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الماتن يحفظه الله أهمل عمدا بعض الأبحاث التي تترتب عليها بعض الفوائد، وذلك لذكرها في محلها. ولذا لا يحسن استعراض هذه الأبحاث أكثر من مرة، أو لأنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق والعناية لتبيان حيثياتها المختلفة، ولذلك أوكل البحث فيها إلى محلها. بعد ذلك انتهينا إلى القول بأن الصحيح الذي لا ريب فيه هو أن هذه القاعدة، قاعدة اليد، عامة وتامة وشاملة، كما أننا استعرضنا أيضا في هذا البحث الإلحاقي إذا صح التعبير أن بعض النكات والحيثيات قد يرى بادئ ذي بدء أنها من الأهمية بمكان، مثل ما إذا تعارضت قاعدة اليد مع الاستفاضة، ولكن الماتن قال إن هذا البحث أيضا موكول إلى محله في مباحث التعارض والتراجي. ولذا حتى بعض الأبحاث إذا تراءت بادئ ذي بدء أنها من الأهمية بمكان، مع ذلك علينا ألا ننساق وراء البحث فيها وإيراد الأنظار المتعلقة بها، لأنها كما أشرنا تحتاج إلى مزيد من العناية، لا بد أن توكل إلى محلها. عليكم السلام، عليكم السلام. كلامنا في هذا اليوم في قاعدة التجاوز والفراغ، قاعدة مشهورة، وهذه القاعدة البحث فيها في موارد ثلاثة كما يقول الماتن. أولا البحث في الأدلة الدالة على حجيتها، وثانيا في تحديد مفهوم هذه القاعدة، والبحث الثالث في سعة كبرى تطبيق هذه القاعدة. طبعا قاعدة الفراغ والتجاوز أشهر من قف نبكي. فالأدب يعني هذه القاعدة لدى الفقهاء والأصوليين من الشهرة بمكان. لماذا؟ واضح أننا عندنا بعض الأعمال نقوم بها في اليوم أكثر من مرة كالصلاة، وبعضها أيضا نقوم به أو البعض يقوم به من المتدينين كثيرا كالحج والعمرة، وهي مورد هذه الأعمال العبادية، مورد للابتلاء. الوضوء مثلا، ولذلك جاءت الروايات لتبين أن شك المكلف في هذه الأمور العبادية بعد الفراغ والتجاوز لا يعتنى به ولا يرتب عليه الأثر، وأن على المكلف أن يمضي دون أن يلتفت، دون أن يعيد العمل. طبعا لعله مر عليكم، هل أن البحث في المقام حول قاعدة واحدة أو حول قاعدتين؟ بل قيل أن البحث حول ثلاث قواعد. هل هذه القواعد الثلاث يمكن أن نوجد جامع مشترك بينها بحيث ترجع إليه هذه القواعد الثلاث أم لا؟ القاعدة الأولى هي قاعدة الفراغ، وذلك عندما نأتي بعمل تام وننتهي منه، نفرغ منه، ثم نشك في صحته. نطبق قاعدة الفراغ، نقول هذا العمل ولله الحمد جئنا به، والآن بعد أن أتممنا شككنا في صحته بعد الفراغ منه، سواء كان الشك يرجع إلى تحقق شرط أو وجود مانع أو نقصان جزء أو زيادة جزء. كل هذه الأنماط المتعددة من الشك نبني على صحة العمل الذي فرغنا منه وعنه، وترى لا، نحن في أثناء العمل نحن نصلي، ما زلنا نصلي. وبعد أن قمنا تجاوزنا مثلا أو جلسنا في السجود شككنا أن نحن أصلا أتينا بالفاتحة أو السورة مثلا أم لا، نحن في الحقيقة كبرنا ونعم ركعنا وسجدنا أيضا ثم قمنا ثانية، يعني أتينا فقط بالفاتحة دون أن نأتي بالسورة، أو تركنا الفاتحة وأتينا بالسورة، بمعنى أن قاعدة التجاوز نتصورها في الجزء، والتعدي عن محل هذا الجزء. طبعا في بعض الأحايين الإنسان عليه أن يعتني بالجوز، يعني ما يصدق عليه أن نتجاوز، لا يزال في المحال، بإمكانه التدارك. ولكن في بعض الأحايين الأخرى لا، عندما يتجاوز عن المحل ويشك في تحقق ذلك الجزء أو في تحقق ذلك الشرط في المحل الذي كان ينبغي أن يؤتى بذلك الجزء فيه، عليه ماذا؟ أن يبني على صحة العمل وأن يقول نعم أنا أتيت به في محله، يبني على تحقق ذلك الجزء والإتيان بذلك الشرط. فإذا قاعدة التجاوز في الحقيقة هي قاعدة تصحح لنا العمل بلحاظ فقدان الشرط أو الجزء أو الشك في وجود المانع، فنبني على أن العمل الذي أتينا به جئنا به على وفق ما هو المطلوب، ولذلك لا نعتني بشكنا. وعندنا قاعدة ثالثة، مرت عليكم أيضا هذه القاعدة الثالثة وموجودة في الرسائل العملية، اسمها قاعدة الحيلولة، الوقت حائل، بمعنى أن احنا الآن نعم صرنا نصلي صلاة المغرب، دخل وقت الغروب وما ندري صلينا صلاة العصر أو ما صليناها، فقط صلينا الظهر. نبني على تحقق صلاة العصر من عندنا، نقول نعم أتينا بصلاة العصر. ليش؟ لأن الوقت لصلاة العصر قد مضى، والروايات تقول إن الوقت حائل. ولا يعتني المكلف بلحاظ وجودها الحيلولة للوقت بشكه الذي طرأ عليه في أنه أتى بالعمل أو لم يأتي به. هل هذه القواعد الثلاث أيضا ترجع إلى قاعدة واحدة أم لا؟ هناك بالفعل قواعد ثلاث. طبعا أكثر الأصوليين، إذا يمكن أن نقول، يمكن أن نقول ما أدري بعد، لكن هذا اللي أستظهره أنا، ما عندي تتبع كامل، أكثر الأصوليين يقولون بأن قاعدة الفراغ والتجاوز هذه قاعدة واحدة، والحيلولة هذه خاصة بالصلاة، يعني معي مو قاعدة فقهية يعني لها تطبيقات مثل قاعدة الفراغ والتجاوز. الفراغ والتجاوز يقولون إنها قاعدة واحدة، وأن قاعدة التجاوز هي نفسها قاعدة الفراغ، لكن التعبيرات من لدن المعصوم عليه السلام أتت بتعبيرات تارة في مقام التطبيق على الفراغ من الجزء، وأخرى للفراغ عن العمل كله، وإلا فالقاعدة واحدة. إذن الأشهر والأكثر القول برجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، تعرفون أن الأصوليين يدققون كثيرا ويمعنون النظر في حيثيات البحث، فلذا في المقام أوردوا بعض الإشكالات التي مفادها بأن القاعدة لا يمكن أن تكون واحدة، بل هنا توجد قاعدتان. ليش؟ لأن قاعدة التجاوز شو تقول لنا؟ تقول لنا هكذا: إن العمل الذي هذا العمل، شفت وجد العمل، يعني وجد بمفاد أي شيء؟ بمفاد كان التامة. قاعدة التجاوز شو تقول لنا؟ تحقق العمل بمفاد كان التامة. وذيك شو تقول لنا؟ تقول لنا العمل فرغ منه فلا تعتني به. عدم الاعتناء بالعمل المفروغ عنه، شوفوا يعني موصوف بمفاد كان الناقصة، قاعدة الفراغ إذن ماذا؟ جاءت بمفاد كان الناقصة. كان زيد قائما، مو كان زيد بمعنى وجد زيد، كانت تامة. عرفنا؟ ذي قاعدة التجاوز اللي جاءت بمفاد شنو؟ كانت تامة. ويصعب علينا تصور جامع بين كانت تامة وكان الناقصة، يعني ما نقدر، مو يصعب بل يتعذر. العمل بلحاظ أنه وجد وفرغ منه، هذا مفاد كان الناقصة. أما ذاك العمل وجد تحقق، فكيف نجمع بين الكانتين إذا صح التعبير؟ كان الناقصة وكانت تامة معي؟ كل كان تختلف عن كان معي؟ كان الأولى غير كان الثاني، وبما أنه لا جامع بينهما فلا نستطيع أن نقول برجوع الروايات إلى قاعدة واحدة، بل نقول إن الروايات جاءت لتفصح عن قاعدتين مختلفتين. هذا الإشكال. طبعا شيخ الأنصاري يرحمه الله وغيره من الأصوليين قال لا يمكن أن نتصور جامع، وطبعا في تصور الجامع في إن قلت قلت، يمكن لا يمكن، سيأتينا بعض النظرات في هذا المقام. الصحيح طبعا كما سوف نشير إليه في محله أن الروايات تشير إلى قاعدة واحدة، بل حتى قاعدة الحيلولة إذا صح التعبير تشير إلى هذا المطلب. ولعل في بعض تعبيرات الماتد يحفظه الله ما يلفت نظرنا إلى هذا يعني المطلب. كيف؟ المعصوم عليه السلام يريد أن يبين قاعدة ارتكازية لدى العرف، أن شنو؟ يعني العرف جار على هذا النسق، الشيء الذي وجد يعني فبعد أن أوجدته تشك فيه، لا هذا
ابني على صحته وابني على تماميته، معي؟ سواء كان شكك في تحققه أو في صحته بلحاظ انخرام الجزء أو الشر، أو كان شكك أيضا لوجود ما يمكن أن نقول إحنا نقول حتى نلفت الانتباه إليه، لوجود شيء تعودته أنت، أنت إنسان مؤمن متدين تأتي بالصلاة في أوقاتها، فاليوم انشدها بالك فتصورت أنك لم تصلي مثلا عصرا، وبما أنك في وقت المغرب ستقول صليت، يعني فراغت في الحقيقة، نفس قاعدة الفراغ بس تطبيق ثاني، والإمام أضاف إليه ماذا؟ تتم إجمال على قول العراقيين، إجمال شنو؟ يعني منبهة على أنك بعد أن تحقق هذا الحائل لا ينبغي أن تلتفت وأن تعود. ونضيف أيضا شيئا، الإنسان عادة كيف يصبح سويا سائرا على منهاج الوسطية؟ ما يمكن إلا أن يبني على هذا النحو من الارتكاز العرفي، لأنه لو زاد التدقيق في الشيء عادة الإنسان ينتكس، يعني مثل ما نقول له نظام خاص سيستم، بس يتعدى الإنسان ينتكس. مثلا أنت تشوفه الآن، شوف شيء تريد الآن تتذكره، تقول أنا أبغى أشيل هذا مثلا هذا الشيء، هذه العين أخرج بها وما أريد أنساها، فكر زيادة أنك ما تريد تنساها خلاص تنساها، يعني ما تصير طبيعية. النسق الطبيعي الذي يشير إليه المعصوم عليه السلام هو هذا، يقول الإنسان ينبغي أن يكون ماذا؟ على النسق المتعارف، لأن هذا طبيعة النظام اللي ركب عليه من قبل ماذا؟ العزيز الحكيم. ولذلك تشوفون في الوضوء مثلا عندما يسأل المعصوم ويطبق قاعدة الفراغ في الوضوء أو في الصلاة، يعني في بعض التعابير، وهذا السيد الخوي يأخذ به يرحمه الله، يعني يقول الإنسان مضمون الرواية حين يأتي بالعمل يكون أذكر من بعد الفراغ منه. في حالة الاتيان به، أنت في حالة الاتيان به في العادة تصير ماذا؟ توجه قدراتك إليه، تلتفت إلى ما ينبغي أن تأتي به فيه، عرفنا؟ بس أريد شوية، أريد بعد أجيب بحث جديد يعني يفيدنا في هذا. طبعا هو ما يتعلق بقاعدة الفراغ والتجاوز من حيث البحث الأصولي، ولكن يتعلق بروح المطلب. شوفوا الإنسان، الله ركبه سيستم مالنا، نظام مالنا، الله ركبنا على شنو؟ على هذا الديدن وهذا النسق، ان احنا عندنا عقلان، عقل واعي وعقل شو نسميه؟ اللاواعي. هو في الحقيقة هذا اللاواعي اوعى بمراتب، بس هذا الاصطلاح حتى نشير له. يعني شو الفرق بين العقل الواعي واللاواعي؟ الإنسان في المراتب الأولى عندما يريد أن يأتي بعمل يوجه كل قدراته مثل الطفل بادئ ذي بد حتى يتقن ذلك الشيء، فيسمون العقل الواعي، لأنك يعني وجهت جميع قدراتك، بعد أن تتقن الشيء هذا وين يروح؟ هم يسمونه اللاواعي، لكن هو في الحقيقة إلى شنو؟ إلى العقل بالملكة في الاصطلاح الفلسفي. يعني عندما تتقن الشيء خلاص بعد مو بحاجة لأنك تأتي به على نحو على النسق الطبيعي، العقل المستفاد أو العقل بالملكة على التعبير الفلسفي. فهذا العقل المستفاد أو العقل بالملكة اللي تأتي بالشيء على النسق الطبيعي كم قدرته الآن لو فرضنا نقيسه؟ يقولون يعني السرعة اللي يتقن بها الإنسان بين الشيئين العقل الواعي والعقل اللاواعي، يعني كم سرعته؟ ذي في الثانية، شوفوا شنو في الثانية يدرك العقل الواعي، لو جينا نقيسه بالذبذبة يمكن كم؟ يعني مثلا تعبير من عندي أنا ما أدري الآن بالضبط، بس قارئ هالمطلب بتركيز أنا مطلع عليه في الأبحاث، يمكن مثلا نقوله 7000 ذبذبة في الثانية. بس ذاك كم ذبذبة في الثانية سرعته؟ 7 مليار ذبذبة. يعني سيل جارف، اتقانك لا سيل جارف، وين تقيس 7000 ذبذبة مع 7 مليار؟ يعني ما يمكن سرعة فائقة هائلة. يعني نقول مثلا الصاروخ، سرعة الصاروخ 1,000,000 مرة بعد نتصور أكثر من كذا؟ ولذلك الآن تشوفون اللي عندهم أمراض الوسواس القهري ايش مشكلتهم؟ لأنه متقن العمل، فش بيسوي هالسرعة الفائقة اللي هو عنده يتقن بالعمل. الآن لاحظ تتقن العمل، قمت أتقنت الفاتحة، أتقنت الصلاة، أتقنت كل شيء، أتقنت سياقة السيارة، تأتي ترجع هذا العقل اللي بسرعة 7 مليار ذبذبة في الثانية تبي تمسكه حتى ب7000، ما تقدر. فيصير عندك تعارض بين العقلين، بين ذيك السرعة الطبيعية والسرعة هذه، يعني السرعة اللي نقول اللي شوي شوي مثل الطفل عندما يقوم ويقعد قبل يتعلم المشي، يبي يركز كل قوة حتى يتعلم المشي، عرفنا؟ سرعة يعني بسيطة جدا إلى سرعة أقوى من السيل الجارف بمرات متعددة. فش يصير؟ يقع التصادم بين هاتين السرعتين، فيقع الإنسان في الوسواس القهري. يعني لو تبحث أنت عن سر الوسواس القهري شبه هذا. فالإمام يقول لأنك أنت خلاص تبرمجت بالعقل، شنو اللي احنا اصطلاحا قلنا اللاواعي يعبرون عنه، وهو مو تعبير مو دقيق، وهو الأوعى. المفروض نقول واعي وأوعى، واضح اللي قلنا العقل بالملكة، العقل الأوعى اللي بمراتب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، يعني من شدة قدرات الإنسان في هذا الإتقان. وإذا تشوف الإنسان أول ما يتعلم سياقة السيارة شو يصير؟ حتى لو تتكلم وياه ما يقدر يتكلم وياك، لكن تالي إذا أتقن سياقة السيارة تشوف يكلم جوال ويسالف وياك بعد، وينجز يمكن 10 مهمات في آن واحد. ليش؟ لأن خلاص تبرمج يسوي الأشياء بشكل طبيعي، لأن من الإمكانية بمكان. ولو أراد أن يرجع إلى المرتبة الأولى في إتقان ذي يحصل تصادم، عرفنا؟ فالتصادم يؤدي به إلى حوادث يعني بلا نهاية. هذا هو يعني السر في وقوع الإنسان في أنماط الوسواس القهري، يعني التضاد القوي، لأن هذا يريد يسيطر على ذيك القدرة الهائلة اللي قلنا أسرع من الصاروخ يمكن ب1,000,000 مرة وأكثر، يمكن 1,000,000 مرة، لأن مليارات شيء يجيبه للآلاف، يعني 7,000 أو قل مثلا حتى 1,000,000 بالنسبة إلى مثلا 30 أو 40 مليار، ما في شيء يعني كذا. فالإمام يشير إلى هذه القاعدة، يقول أنت أذكر، أنت أصلا متقن المطلب، أنت عقل مستفاد، أنت ما يمكن في أثناء العمل ألا تلتفت، لأن كل خلاص تبرمجت كل قوات، فتبني على الفراغ والتجاوز والاتيان بالعمل على وفق ما هو مطلوب منك شرعا. طبعا للكلام تتم إن شاء الله ستأتينا بمحلها، نستعرض بعض الروايات ونشير إلى بعض الحيثيات في هذا المطلب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.